القرآن تأمل وادعو الحنان المنان آيات تتلو آيات ما أعظم هذا القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، خير يوم من طلعت عليه الشمس، وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ كما نبدأ دائما بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي شرفنا بالدعوة إليه، وأكرمنا بالبلاغ عنه، وأعزنا بالجهاد بكتابه، جهاد الكافرين امتثالا لأمره، وجاهدهم به جهادا كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، هذه الحلقة هي الثانية في السياق، سياق الحديث عن خارقة النوم واليقظة. أما السياق العام اللي من شهور ونحن نتحدث بفضل الله علينا ونعمته، هو سياق الحديث عن الأدلة النقلية والعقلية التي تتحدث والتي تؤكد والتي تثبت حتمية وقوع المعاد اللي هو البعث. والسياق الأكثر يعني اتساعا ومجالا هو سياق الحديث عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة في مكة، فكان لا يغادر هاتين القضيتين طوال 13 عاما في مكة. قضية التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قضية ثانية، قضية أن البعث حق. فنحن بفضل الله علينا متبعون لمنهج، منهج العقيدة، عقيدة التوحيد الخالصة عن طريق العلم بالله عز وجل، والعلم بخلقه وإبداع الخلق وعظمة الخلق والنظام في الخلق والدقة في الخلق والحسبان في الخلق، كباب للدخول في معرفة الحق تبارك وتعالى وتوحيده، أي إفراده بالعبودية. فالله عز وجل هو أحق من عبد، وأحق من حمد، وأحق من ذكر، وأحق من شكر. ولا إله إلا الله معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات دون الله كثيرة، ولكنها معبودات باطلة، بل أبطل الباطل، بل هي لا شيء على الإطلاق، كما قال يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ما تعبدون إلا ما تعبدون من دونه إلا أسماء. كلمة بديعة جدا، كلمة قرآنية بديعة، ما تعبدون من دونه إلا أسماء، إنما حقائق مش حقائق. هي البقرة حقيقة نكون إله؟ البقرة اللي بعدوها في الهند، الفار، ما في معابد فيران في الهند شفناها بعينينا في الفيديوهات، ده معبود حق؟ فار، بقرة، الشمس مع ضخامتها معبودة حق، النار، النجوم، كواكب، اصنام، كيف تكون هذه معبودات وهي لم تخلق شيئا؟ هي لم تخلق شيئا، ولم تدبر، ولم ترزق، ولم تمنع، ولم تعطي، ولم تحيي، ولم تميت. أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فالله هو الحق، هو الإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق. نهاية الآيات التي تتحدث: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم، الآيات من تراب، الآيات في الآخر بعد وترى الأرض هاملة، اتكلمنا فيها حلقتين بفضل الله علينا، يعني في الآخر ذلك بأن الله هو الحق. وقلنا في نهاية الآيات دي: أيها الملحدون أيها المنكرون أفيقوا استيقظوا من قبل أن تموتوا فتواجهوا الحقيقة، جاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. لما تشوف الحقيقة يوم القيامة وإن في جنة والنار وصحف وصراط ماذا ستقول؟ لقد خدعت العمر كله، أفق قبل أن تغرغر، والله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. استيقظ قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، قبل أن تبلغ الروح التراقية، وقيل من أراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. استيقظ. فنحن متبعون لمنهج، نسأل الله تبارك وتعالى دائما أن نكون من المتبعين، منهج النبي في الدعوة للتوحيد، وحاجة الناس إلى التوحيد أكثر من حاجتهم وأشد من حاجتهم للطعام والشراب والهواء حتى، والإيمان باليوم الآخر. وكما قال ابن القيم عليه رحمة الله: إذا خلى القلب من عقيدة الوعد والوعيد خرب خرابا لا صلاح بعده أبدا. إذا القلب ده خلى من عقيدة اليوم الآخر خرب خرابا لا صلاح بعده أبدا. لا صلاح للقلب إلا بالتوحيد، لا صلاح للقلب إلا بالعقيدة الصحيحة، عقيدة لا إله إلا الله والآخرة حق. فالسياق العام اللي احنا بنحدث فيه سياق الأدلة النقلية والعقلية يعني بدأنا فيه منذ شهور، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا نعمته ونكمل هذه الأدلة النقلية والعقلية على حتمية وقوع البعث والنشور. النهاردة بنتكلم في الحلقة الثانية في سياق الحديث عن خارقة النوم واليقظة. تكلمنا في الحلقة الأولى عن النوم اللي حدث للمسلمين في بدر وفي أحد، وبدأنا نتكلم عن الإعجاز في كيفية حدوث النوم. فكلمنا شوية كده بساطة عن الغدة الصنوبرية أو البنية الجلاند، اللي احنا هنجيب الصورة يا أستاذ معتز بعد إذنك، صورة المخ. احنا المخ الصورة الأولانية ديت حاجة يعني طبعا المخ البشري ده معجزة من المعجزات، المخ ده يعني نتكلم فيه سنة من خلاص ولا سنين ولا سنين، وكلمنا فيه بفضل الله علينا كثيرا. يعني الغدة الصنوبرية هي يعني السهم، يعني ايه بيشير لنقطة كده اسمها الغدة الصنوبرية. وبعدين بعدها كده بقى يعني ابحث انت بقى ان شاء الله عن الحاجات الكتيرة قوي، خليها يا استاذ معتز فترة كده بعد اذنك، خليها شوية عشان نقرأ بس كده. هنا النخاع المستطيل مضلة أبلونجاتا، وهنا الغدة النخامية البيتيوتري، كل ده هوت، بس مش عارف انا يعني الخط صغير شوية ما جابش حاجة يقروا معايا. دي اللي تحت المهاد الهايبوثالامس والثالامس اللي هو المهاد نفسه، وادي البونز اللي هو الجسر، وادي الفورث فينتريكل البطين الرابع، اجزاء في المخ يعني. وادي بقى اللي في المربع، مربع هوت عندك مربع محط او مستطيل كده طالع منه سهم على البنية الجلانت اللي هي الغدة الصنوبرية، الصنوبرية بنية الجلانت، فمسؤول عن النوم عن طريق افرازها اللي هو الميلاتونين. جزاك الله خير. الغدة الصنوبرية ديت هي واحدة من الغدد الصماء في الجسم، بل هي واحدة من اعظم ابداعات الخالق جل وعلا. تعتبر هذه الغدة هي الاخيرة في اكتشاف وظيفتها، يعني العلم ما وصلش كل حاجة يعني، حيث ظلت سنوات عديدة تمثل لغزا محيرا لكل العلماء. مش عارفين دي ايه، هم بيعوا يوسف يا مش عارفين ايه طبيعتها، بما يمثل موقعها الهام بجانب جزء المخ. يعني قعدوا فترات طويلة مش عارفين يعني ايه الغدة الصنوبرية دي واللي بنيرة جانت. اهي برضو الصورة اللي بعدها بعد اذنك الاسبوع تاس، يعني بتبينها شوية مكبرها شوية، يعني ادى المخيخ السيريبيلم، سيريبيلم المخيخ اهو، وبعدين غدة الصنوبرية فوق اهيت جنب جزء المخ كده. هي احدى الغدر الصماء، جزاك الله خيرا. يعني نتكلم بقى كده خلاص عرفنا ان هي يعني غدة صغيرة جدا، لغاية فترة مش قليلة ظلت لغز بالنسبة للعلماء. ما ربنا بيدي العلم وقت ان يشاء، في الوقت في المكان الذي يشاء وفي الحال الذي يشاء، يعني ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. ربنا احاط بكل شيء علمه واحصى كل شيء ايه عادته، ولا يحيط احد بشيء من علمه الا بما شاء. لما يجي الوقت هينزل ربنا العلم، يبعته بقى على ايد مؤمن، على ايد مسلم، على ايد كافر، على ايد اي حد. الله عز وجل له الاختيار المطلق، الاختيار المطلق للوقت والمكان اللي نزل فيه والحال برضه اللي نزل فيه علمه. ظل الناس لسنوات طويلة يموتون من جرح بيموت البني آدم، لغاية ربنا أراد أن يكتشفوا البنسلين، ولما اكتشفوا البنسلين كان ثورة أيام. الفيروس سي إلى الآن، الإيدز إلى الآن، لما ربنا بيريد هينزل. نسأل الله تبارك وتعالى الشفاء والعافية لكل مريض المسلم، لأن الآية القرآنية محكمة، وإذا مرضت فهو يشفي. أخذ بأسباب الطب، نعم ده توكل، تأخذ الأسباب وبعدين تتوكل على المسبب جل وعلا وبعدين ترضى بالنتيجة. التلات حاجات هم اللي هم أعملة التوكل، تأخذ الأسباب ده دين. طب تتوكل على إيه؟ على الأسباب؟ لا، ما تأكلش الأسباب، تتوكل على خالق الأسباب جل وعلا. وبعدين بعد ما تأخذ الأسباب وتتوكل على خالق الأسباب ترضى بالنتيجة، لأن عدم الرضا بالنتيجة برضه بيهدم عمود من أعمال التوكل، يبقى أنت ما عملتش حاجة. فنسأل الله تبارك وتعالى العافية، نأخذ أسباب الطب بس في الآخر ربنا هو الشافي. هي عبارة عن جسم رمادي صغير في حجم رأس الدبوس. يا سلام، رأس الدبوس 8 ملي وتزن حوالي 1/10 جرام. يكون حجمها كبيرا نسبيا في الأطفال، ولكنه يثبت حتى تعود مرة أخرى النمو عند فترة البلوغ. ماذا قال عنها التاريخ؟ عشان بس هي نبذة تاريخية، مش الغرض منها ان احنا يعني بنحكي حكايات، الغرض منها ان احنا نقول ان العلم او العلماء اللي هو العلماء التجريبيين، يعني الطب والجيولوجيا والفلك وكده، هؤلاء العلماء محكومين بقوانين ربانية، محكومون بقوانين ربانية. فالله عز وجل هو الذي يشاء هذا العلم. فظلت هذه الغدة لغزا محيرا للعلماء والفلاسفة القدامى، دخلت في الفلسفة كمان، ودخلت في شغل الجن والعفاريت، لأنه هو قالوا إيه؟ قالوا هي مركز الاتصال بين العالم الحسي وعالم الخيال. ده العلماء اليونانيين القدامى. دخلنا بقى في قصة الخيال بقى والأساطير، ونحن أمة اليقين وأمة العلم، خلي بالكم يعني. فالعلماء اليونانيين قالوا إيه؟ مركز الاتصال بين العالم الحسي وعالم الخيال. دخلنا بقى في الايه، في التهويم بقى. قال عنها رينيه، ده فرنساوي، انها مستقر الروح الانسانيه. دي هرتله طبعا. الروح يسالونك عن الروح، كل الروح من امر ربي. انت عرفت ان الروح هنا في الغده الصنوبريه اهو كلام، يعني انت هو حر، لك الناس كلها بتتكلم، اتكلم انا كمان. مستقر الروح الانسانيه، قال الروح لا نعلم هي فين الروح. يسألونك عن الروح، كل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حتى أتى العالم أرون، واحد اسمه أرون ليرنر، فصنع طفرة باكتشاف هرمون الميلاتونين بقى اللي أنا كنت بقول عليه من فترة، اللي هو كان منتشر فترة كده أنه هو منوم وكلام من انت، واكتشف وظائفه داخل الجسم. ده الواحد اللي يعني دخل في الحقيقة شوي. بيسموها العين الثالثة لأهمية الغدة الصنوبرية داخل جسم الإنسان. إيه؟ احنا برضو كل ده ذكر ربنا وتسبيح. تتحكم الغدة الصنوبرية في إيقاع الجسم بصورة عامة، فهي تعمل في تناغم شديد مع الهايبوثالامس اللي هو تحت المهاد. هايبوثالامس ده قصة برضو أوتونوميك نيرفس سيستم والجهاز العصبي اللا إرادي والسيال العصبي والرؤية، ففي تناغم بينهم بعض كده. يتحكم الضوء في كم وإفراز هذه الغدة فتفرز هرمون الميلاتونين، كما تحتوي الغدة الصنوبرية على خريطة كاملة لحقل ومجال الرؤية، ان لها علاقة جدا بالضوء. الضوء يشتد تبعت الشبكية سيال عصبي الهايبوثالامس، هايبوثالامس يبعت لبنيل جلاند الغدة الصنوبرية ديت يقول لها بطلي افراز. لغة تخاطب يعني، الذي اعطى كل شيء خلقه ثم اتى، وانت مش عارف حاجة طبعا، ان ده جهاز عصبي لا ارادي كله، وربنا سبحانه وتعالى هو القيوم على هذه الاعضاء. ايه الهايبوثالامس تقول ايه يعني؟ تبعت اشارات. يعني ايه اشارات؟ خلي بالك الاشارات دي ماشية في الظلم، في الجسم من الظلم. الغدة الصنوبرية بطلي افراز الميلاتونين، يجي في الظلمة مفيش نور، يقوم بقى الهايبوثالامس يبعت الغدة يقول لها افرزي الميلاتونين. يا سلام، افرزي ايه؟ وذلك سمي هرمون ايه؟ الظلام. وسميت الغدة ايه؟ العين الثالثة، انها بتشارك العينتين في وظيفتهم. خلاص كده؟ في الضوء تاني نقول ترسل العين سيالا عصبيا معينا الى الهايبوثالامس، والذي بدوره يعيد ارسال السيال الى الغدة الصنوبرية فيقل افراز هرمون الميلاتونين. في الضوء، في الظلام يقل افراز هذه السيالات العصبية، وبالتالي يزداد افراز هرمون الميلاتونين، لقد سمي هذا الهرمون بهرمون الظلام. زي بالظبط كده قصة السكر والانسولين، يعني زيها كده. سكر يعلى يبعت اشارات البنكرياس طلع لي انسولين عشان يحرق السكر، السكر ينزل كبد، قصة كده. انت ما تعرفش عن حاجة، برضو كلها داخلة في اطار اسم الله الحي القيوم الاوتونوميك نيرفس سيستم. فلهذه الاسباب الغدة الصنوبرية تعمل كساعة بيولوجية داخل جسم الانسان تنظم له وقت النوم والاستيقاظ. عشان نقول ان الفطرة فيه نوم بالليل وفيه نهار نستيقظ فيه، الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا سورة الإسراء. الغدة الصنوبرية رابع بند في القصة. قالوا ان هي لها يعني بعلاقة وطيدة في علاج حالات السرطان، وده حاجة يعني واعدة، يعني لسه في طور البحث. يا ترى لها، او الميلاتونين اللي بيطلع ده يا ترى هيبقى له علاقة بحدوث السرطان ولا له علاقة بعلاج السرطان؟ شفت البني آدم بيلخبط ازاي؟ بيلخبط لأنه مش تحت هذه السماء، ولكن الأبحاث العلمية على العين والرأس بس انفعوا البشرية، انفعوا الإنسانية، انفعوا الإنسان المسكين في المحطم في جلبات الأرض. شوفوا يا ترى هي بتجيب سرطان، وازاي هم خفتت القصة بتاعت الميلاتونين اللي كان في نهاية الثمانينات والتسعينات قالوا انه نوم وممتاز وبعدين فجأة قاموا ساكتين وقالوا لا ده هو مش كويس خلاص كده مش كويس يعني له علاقة بالسرطان فأثبت أحد الباحثين أن هرمون الميلاتونين الذي تفرزه هذه الغدة يعمل على يعني خلل في نظام المناعة الخلل ده بيساعد على انتشار ولا توقف انتشار المرض السرطاني الله أعلم عشان دايما نقول يا رب وما خاب من قال يا رب قط والله ما خاب أبدا من قال يا رب أما جايبين حتة برضو مثيرة للجدل والعلم ساعات يعني برضو ما تسمعلوش كله إلا إذا كان متوافق مع العقل والمنطق والدين يعني إفراز هرمون الميلاتونين من الغدة الصنوبرية تأثر إذا أحيط بمجال مغناطيسي دي قصة ما عايزين فاصل بقى عشان نتكلم بعد الفاصل لأن قصة برضو طويلة فاصل قصير أحبتي في الله ثم نعود مرة أخرى للحديث عن الغدة الصنوبرية وهرمون الميلاتونين وخارقة النوم واليقظة أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير الذي كنا نتحدث قبله عن الغدة الصنوبرية والهرمون الميلاتونين وإن الغدة دي بتتأثر بالمجال المغناطيسي وإن لا علاقة ما بحدوث السرطان ولا بالشفاء من السرطان لسه ما حسبوش أمره بس هو واحد قال ستوبينج جلاند كانسر في واحد من الأبحاث الحديثة قال إن إفراز هرمون الميلاتونين من الغدة الصنوبرية يتأثر إذا أحيط بمجال مغناطيسي بقت المصيبة مصيبة المحاميل المحاميل التليفونات المحمولة يعني وكتر الجلوس أمام النت والتلفزيون كل دي مجال كهرومغناطيسي بيوصل المخ بيأثر على غدة غدة إيه الصنوبري اللي هي لها علاقة بإيه بالنوم واليقظة تنساش موضوع الحلقة موضوع الحلقة ديت الحلقة الثانية في خارقة النوم واليقظة الخارقة سماها خارقة لأنها خارقة الإنسان بيبقى قاعد ينام عايز يقوم النوم مش قادر الإنسان بيستيقظ ليه طب يحصل له أرق ليه بالليل وعايز ينام مش عارف ينام وبعدين يجي يهاجم النوم ينام عايز يستيقظ مش قادر الإنسان خارقة ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضل خارقة ديت يعني ذكرت في القرآن كتير يعني يحضرني الآن مثلا إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون يعني ربنا ألقى عليهم النوم يعني أنت قاعد تخطط وتدبر وتعقد العزم وتبيت النية على أنك ستمنع الفقراء حقه كان أبوهم عليه رحمة الله كان بيقسم ناتج الأرض ثلاث أقسام قسم بيرجعوا الأرض ثاني قسم في بيته يأكل منه والقسم الثالث بيوزعه على الفقراء والمساكين جم الأولاد قال أبونا ده كان رجل يعني مش كويس يعني فقراء ومساكين احنا هنمشي الصبح وعقدوا العزم وبياتوا النية على أنهم محدش يشوفه وانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وهم يتخافتون ظنا منهم وجهلا أن الله لا يسمع سرهم ونجواهم يعني جهل بالله عز وجل يعني صوت خفيض وربنا من فوق سبع سماوات مش هيسمعهم وهم يتخافتون المهم فربنا سبحانه وتعالى قضى بأمره والآية تجعلك تتأمل يعني وهم نائمون يعني لو كان ربنا أراد استيقاظهم كانوا أوقظوا وربنا بيدمر الحديقة بتاعتهم. لا ده هو وهم نائمون بتحمل أكتر من معنى. يعني يا أيها المسكين الضعيف الفقير الذليل اللي بتدبر وتخطط بليل وعايز تمنع الفقراء حقهم، انت هيجيلك النوم وربنا الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام. الله هو الحي الذي لا يموت وهو القيوم الذي لا ينام. وكأن وهم نائمون استهزاء بهم، كأنه استهزاء به، وكأنه برضو في معنى تاني ان انت يا مسكين هيجيلك الليل اللي هتنام فيه فلا تستطيع حراكا ولا يقظة ولا وعي ولا إدراك ولا تعرف حاجة عن مالك ولا عن زوجتك ولا عن أولادك ولا عن تجارتك ولا عن أي حاجة خالص، وانت نايم بالليل ميت. ما هي وفاة؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامه. هي وفاة، أنت لا تملك حال الوفاة نفعا ولا ضرا لك، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا عارف حتى تصحي نفسك، بيقعدوا يهزوا فيك ساعة غير تصحى دريت ما تستيقظ. فلابد أن تعترف أن النوم واليقظة آيتان من آيات الله عز وجل، فتخشع وتخضع لله عز وجل. فهنا لما يتقال أن الغدة ديت بتتأثر بالمجال المغناطيسي، بأنت لابد تراجع حساباتك مع النت والتلفزيون والمحمول، وهو مش هقولك بطل الآليات العلم الحديث، ولكن الهوينة ساعة وساعة، وساعة مش ساعة طاعة وساعة معصية، ساعة طاعة وساعة طاعة، بس اهدى ونام واستيقظ، ما تقعدش بالساعات الطويلة. طبعا في بحوث كثيرة عن مضر الجلوس امام التلفاز او امام النت وكده. في بحث مذهل وخارق للافكار الطبيعية المتوقعة، قال احد الدارسين ان الترسبات الكلسية الموجودة في الغدة الصنوبرية والتي تتيح لها التأثر بالمجالات المغناطيسية الخارجية هي تعد في ذاتها مجالا مغناطيسيا داخل جسم الانسان. الانسان جواه مغناطيس يمكنه من استقبال الموجات الكهرومغناطيسية او التخاطب من خلاله بدلا من تليفون. شغل بقى عايزين يستعملوا الغدة الصنوبرية عشان تكلم، تخاطب من بعد، والشغل فيه اساطير وخرافات كده، واحنا امة اليقين وامة العلم. نتيجة لعمل خميرة اللي هي الانزيمات، لو هيدروكسي اندول ميثايل ترانسفيريز، هيدروكسي اندول 5 ميثايل ترانسفيريز والتي توجد بكمية كبيرة فقط في هذه الغدة، يتركب الميلاتونين. الميلاتونين بيتركب من الانزيم ده، هيدروكسي اندول ميثايل ترانسفيريز، لم يكتشف الا في عام 1958. مش قلت لك ان اكتشاف الميلاتونين حديث؟ 58 دي يعني حديث جدا، يعني في الخمسينيات من هذا القرن، من القرن اللي فات اقصد. ويفرز في مجرى الدم او السائل الدماغي الشوكي اللي هو السيريبروس باينال فلويد، ليعمل على الدماغ مؤثرا على عدة احداث فسيولوجية. نتيجة لتبدل تأثير الضوء المحيطي ما بين ليل ونهار، بقى في ليل وفي نهار، وفي غدة بيتفرز فيها الميلاتونين بالليل وبيقل خالص بالنهار. واعظم ما يمكن ان تسعد به جسدك وقلبك وعقلك ونفسك وضميرك ان تتوافق مع سنة الله في خلقك، وان تعاند هذه السنة، ده الشقاء والهوان والهزيمة والقلق والارق والاضطراب والخوف. لما انت عايز تعيش سعيد امن مطمئن، امشي مع سنة الله في خلقه، في ليل نام، في نهار استيقظ، ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر. ان شاء الله هنتكلم عن الليل والنهار في موضوع النبات ان شاء الله، يعني هو في الحلقات ده، حلقات الادلة النقلية والعقلية برضو ان شاء الله. الليل خارقة الليل والنهار، زي خارقة الاستيقاظ والنوم. فالليل ظلمة، نهار ضياء. إنشاء الميلاتونين في إفرازه وإفرازه يتبدل دوريا خلال 24 ساعة. اسمع ساعة بيولوجي، عارفين انتوا ساعة البيولوجي خلاص تحدث فيها كثيرا. الساعة البيولوجية اللي هي الإيقاع الجسمي لإفراز الكورتيزون، إفراز الميلاتونين، إفراز الإنسولين، في إيقاع معين، ساعة بيولوجية. أنت بتغير الساعة ديت لا تلومن إلا نفسك. الساعة البيولوجية ديت أكاد أزعم وأوقن وأظن، الظن هنا ظن اليقين يعني، مش ظن أظن يعني ممكن، لا أكاد أوقن أن هذه الساعة البيولوجية تتوافق مع صلوات الخمس. وأنا بمشيئة الله عز وجل هتحدث في هذا البحث، بحث علاقة صلوات الخمس بالساعة البيولوجية، يعني توزيعة أوقات الصلاة. الفجر مثلا الساعة 3:15 دقيقة مثلا الوقت، الظهر الساعة 12، العصر الساعة 3:20، المغرب الساعة 7 في اليومين دول يعني، العشاء 8:30 و5 وكده. هذه التوزيعة ليست عشوائية وإنما توزيعة شرعية، ولأن الله هو الذي شرع على لسان نبيه فهو أعلم بمن خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الفجر بيعطي عطاءه في هذه الساعة، والظهر بيعطي عطاءه في هذه الساعة فيما يتعلق بالساعة البيولوجية. يعني ايه الساعة البيولوجية؟ فيما يتعلق بإفراز الهرمونات في الجسم، وفي بحث في كده. والعصر في مكانه في وقته بيعطي عطاءه فيما يتعلق بالساعة البيولوجية، إفراز الهرمونات وغيرها، والمغرب كذلك والعشاء. هنا نرجع لأيام زمان، نرجع للجدود والأجداد عشان نشوف أيام ما كانوا عايشين على الفطرة الغريزة الطبيعية، كانوا بيعمروا ازاي، وكان صحتهم مكتملة ازاي، وكانوا متمتعين بسمعهم وأبصارهم وقواتهم ازاي، وليه الأمراض انتشرت في الحضارة الحديثة. يعني أنا أذكر لما الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله، شيء بشيء يذكر يعني، لما اتكلم عن التلفزيون وكلم وقال ان سهر الفلاحين المزارعين امام التلفزيون لساعات طويلة بالليل، وبعدين استيقاظهم بعد الفجر، طبعا ما فيش صلاة فجر لانه بينام بيقوم بعد صلاة او بعد الشروق، ويروح الارض الزراعية بتاعته متأخر، ده بيأثر على صحته وبيأثر على الانتاج. انا اذكر تماما في هذه الفترة من الفترات الحالكة قاموا عليه الملاحدة والعلمانيين وجهلة المثقفين في حملة شعواء، الشيخ الشعراوي ضد العلم الحديث. والراجل كان بيتكلم زي ما بيتكلم كده، مش زي ما بيتكلم، هو طبعا أعلم مني بمراحل، ولكن زي ما بيقول إن الآليات الحديثة اللي الناس بتتعامل معاها أثرت كتير على صحتهم وأثرت كتير على الإنتاج، فكان عايز ان التلفزيون يقفل بدري شوية عشان الناس ما تسهرش هذا السهر الطويل. فجاءت الابحاث الحديثة بتؤكد ان النوم بالليل له عطاءه، لاستيقاظ الفجر له عطاءه، ركعتين في جوف الليل لهم عطاءهم، الظهر له عطاءه، العصر له عطاءه، المغرب له عطاءه، العشاء لها عطاءها، فيما يتعلق بالساعة البيولوجية اللي بتكلم فيها دي. لان تبين ان كل افرازات الجسم والجهاز الهرموني كله الاندوكرين سيستم كله بيقطع لهذه الساعة البيولوجية، حتى ضربات القلب وحركة التنفس والكليتين والكبد كله بيخضع لهذه الساعة البيولوجية. قال لك هنا ان الضوء المحيط هو الذي يضبط تركيبه وافرازه، وهذا التغير في افرازه يزود الجسم بساعة منظمة دائرية تخضع مباشرة للضوء في المحيط، في محيط العينين. تيجي بعد كده، مش عارف لسه قد ايه يا استاذ معتز ان نلحق نتكلم، لان في موضوع هيبقى كبير شوية. الأستاذ معتز بيقول لي استفهم ازاي، هنتكلم في خمس دقايق برضو عن نظرية النوم الكيماوي. احنا قلنا نظرية النوم اللي بتاع الغدة الصنوبرية عن طريق الميلاتونين، قال لك هنا في نظرية نوم كيماوي. هنتكلم كحسب ما يبارك الله في الوقت لغاية يعني ان شاء الله الاسبوع القادم نتكلم على بقية الموضوع. في نظرية كيماوية للنوم، فقال لك يتم في اثناء اليقظة العديد من النشاطات الجسمية. هناك غدد تفرز، عضلات تتحرك، قلب يخفق، فكر يعمل، عين تبصر، بول يفرز، امعاء تتقلص، طعام يهضم، هكذا. وعشرات الوظائف الحيوية الفسيولوجية تعمل، مئات الالاف من العمليات الكيميائية داخل الجسم تعمل. وكأي عمليات كيميائية فلا بد من نواتك او فضلات او شوائب يلزم طرحها والتخلص منها من اجل استمرارية هذه العمليات. ما ينفعش العمليات بالالاف دي اللي هي بتاع البيوكيمستري وبتاع الامعاء وبتاع العضلات وبتاع القلب والتنفس والكبد والكلى والجسم الانساني كله، ما ينفعش الفضلات دي كلها تستنى. امال تاني يوم هيعمل ايه وتالت يوم هيعمل ايه؟ فلابد من فترة اهو بقى هذه الفضلات والمواد السامة او المستقبلات النهية تسمى ايضا سموم منومة ومواد متعبة، تزداد تدريجيا في الدم وفي السائل الدماغ الشوكي سيريبروس باينال فلويد، لا سيما لدى من يجبر على البقاء في حالة يقظة مدة طويلة زي اللي بيعمله بالليل مثلا فترات طويلة 24 ساعة 48 ساعة ايام الحروب او وتتمركز هذه عند الدماغ والجهاز العصبي لا سيما حذاء التشكلات الشبكية reticular formation، ها، بمقدار يكبح نشاط المخ والريتيكولار فورميشن، خلاص السم من المخ، فيشعر الانسان بالخمول والنعاس، ثم تزداد حتى تؤدي الى انسمام، قالوا كده انسمام الدماغ فيحدث النوم. اثناء النوم بقى وهدوء النوم وسكون النوم وهموده من عطاء النوم بقى يتخلص الجسم من هذه النواتج، ما فيش، لان النشاطات الحيويه بتقل تقريبا للتلتين اثناء النوم، فيبتدي الجسم يتخلص من الفضلات اثناء النوم وما فيش نشاط لانه نايم، عن طريق انحلالها وتاكسدها فيستعيد الجهاز العصبي بنشاطه وعندها يستيقظ الانسان. فدي اسمها النظريه الكيماويه للنوم وكلها من رحمه ربنا. يعني النوم بيبقى هنا رحمه عشان يقول للجسم خلاص بطل نشاط، بطل حيوية، بطل عمليات كيميائية، بطل آلاف الكيماويات اللي في جسمك عشان الإنسان ينام. وفي النوم القلب بيقل حركته، الجهاز الهضمي بيقل حركته، الكبد بيقل حركته، ها، يبتدي يتخلص الجسم من الفضلات فيستيقظ الإنسان مرة أخرى نشيطا معافا. فاضل حزم النظرية الموضوعية للنوم، يعني مركز النوم الدماغي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في أعمالنا حتى نلقاكم مرة أخرى في حلقة الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وحتى نلقاكم أحبتي في الله، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، أوصيكم وإياي بدوام ذكر الله وبدوام الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أحذركم أحبتي في الله من المعاصي، من الذنوب، من الغفلة، من الشركيات، من البدع، فإن العمر قصير وإن الأجل يوشك أن ينتهي ويوشك أن نلقى الله عز وجل في يوم آت قريب. يسألون عن النقير والقطمير والصغير والكبير، يسألون عن كل شيء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا وأن يحسن وقوفنا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يجلو أسرارا وبيانا في هذا القرآن، تأمل وادعو الحنان.